أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المعنى الثالث من معاني التفويض. أنهينا المعنى الثاني وبدأنا في المعنى الثالث. الثالث تفويض بيان العلوم والأحكام، هذا هو المعنى الثالث. أن الله عز وجل فوض للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة بيان العلوم والأحكام، وهذا يقول الشيخ سبحانه مما لا شك ولا شبهة فيه، ثم يستدل عليه بجملة من الآيات. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه في سورة النحل الآية 89. وقال أيضا في سورة النحل الآية 44: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول: هذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافا إلى التلاوة هو تبيين ما نزل إليه من الآيات الحكيمة. ويمكن أيضا أن يستدل على نفس هذا المضمون بالآية الواردة في الآية 83 من سورة النساء، الآية 83: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهنا أيضا الآية ماذا تأمر؟ برد الأمر إلى الأمر الذي لا نعرف فيه، نرده إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهناك آيات كثيرة يمكن الاستفادة منها لهذا المفاد. يقول: والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا فاسألوا أهل الذكر. على أي حال، قال الباقر عليه السلام مخاطبا لجابر: يا جابر، لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا كنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. وفي رواية: ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله ووصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر. وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه السلام: والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا، ولكن نقول ما قال ربنا. وفي رواية عنه: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء. فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله قد فوض إليه، فهذا يعني أن ما يأتون به الرسول، ما يأتي به الأئمة سلام الله عليهم، هو حين ما يأتي عن الأئمة سلام الله عليهم هو حين ما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وآله. وإن كان في جملة من هذه الروايات قصور عن إثبات التفويض إنصافا، على أي حال، إلا أن أصل معنى التفويض بهذا المقدار في بيان الأحكام مما لا شك ولا ريب فيه، لدلالة كثير من الآيات والروايات عليه. ثم يعلق الشيخ سبحانه يقول: غير أنهم عليهم السلام يبينون الأحكام حسب اختلاف عقول الناس، ويفتون حسب المصالح الأخلية الثابتة في الشريعة، فتارة يبينون الأحكام الواقعية لوجود المصلحة في ذلك، وأخرى يبينون الأحكام الواقعية الثانوية حسب مصالح المكلفين كما هو معلوم من إفتائهم بالتقية. ثم ينقل عبارة العلامة يستشهد بعبارة العلامة المجلسي رحمه الله. قال العلامة المجلسي رحمه الله: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم عقول الناس أو بسبب التقية، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة. عليكم المسألة وليس علينا الجواب، قد لا يكون هناك صلاح في الجواب. كل ذلك بحسب ما يريهم، كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهي جارية في الأوصياء. ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعة بسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر. والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حقا بالأخبار المستفيضة، هناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى من التفويض، ولا شك ولا شبهة فيه، فهذا المعنى لا كلام فيه. الرابع من معاني التفويض: تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم، تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم، فهم أولو الأمر وسادة العباد كما في زيارة الجامعة، وأمراء الناس، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طاعة الرسول طاعة طولية، طاعة الأصلية طاعة الله عز وجل، وطاعة الرسول طاعة طولية في طول طاعة الله عز وجل لا في عرضها. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه أيضا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وحيث أن طاعة الله واجبة، فهناك تفويض لطاعة الرسول صلى الله عليه وآله. ثم ينقل عبارة للمجلسي. قال العلامة المجلسي: تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا. وهذا حق لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه يحمل قولهم عليهم السلام: نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه، أي بيانهما بيان الحلال والحرام علينا، ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا. نعم، وجوب طاعة الرسول وأولي الأمر في طول إطاعته سبحانه، فالله تعالى مطاع بالذات، والرسول وأولو الأمر مطاعون بالعرب، وقد أوضحنا ذلك في مفاهيم القرآن. يقول الشيخ السبحاني، ثم يشير إلى معنيين آخرين للتفويض. يقول: وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله الإشارة إليهما. الأول سيصير خامس وسادس، يعني لأن احنا أشرنا إلى أربعة معاني، فهذا يصير الرابع والخامس الثالث. الاختيار الأول: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم. الإمام مخير، إما أن يحكم بعلمه وحيث أنه مطلع على الواقع فيحكم بعلمه، أو أن يحكم بظاهر الشريعة، يحكم بالبينة. إذا جاء شخصان وشهد على شخص بالسرقة فيقطع يد السارق، وربما لا يكون سارقا في الواقع، لكن البينة قامت شهدت عليه، وربما البينة مشتبهة، فالإمام له أن ماذا؟ أن يحكم على ضوء هذه البينة، وله أن يحكم بعلمه أيضا. فالإمام فوض إليه أن يختار في الحكم بظاهر الشريعة أو بعلمه وما يلهمه الله من الوقائع. وهذا أظهر محام الخبر بن سنان المتقدم لتحكم بين الناس بما أراك الله في تفسير قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله. المعنى الثاني التفويض في العطاء، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها. الأرض وما فيها كما هو مفاد جملة من الروايات هي للنبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا كما في خبر الثمالي أبي حمزة الثمالي. وإذا أحط خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما يحث بمعاني. هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض. وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني فخارج عن موضوع الباحث، فإن التفويض بذلك المعنى الذي ذهب إليه المعتزلة يقابل الجبر، في قبال الجبر جبر وفي قباله تفويض، أي أن الإنسان فوض إليه في قبال الجبر، هل الإنسان مجبر أو مفوض إليه. خب، وهذا قطعا الرواة حينما نتكلم عن التفويض غير ناظر إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه المعتزلة جزمان. خب، ثم يشير الشيخ السبحاني إلى مبحث مهم وهو فقدان الضابطة في الغلو. ما هي الضابطة في اعتبار الشخص مغاليا أم لا؟ يقول المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به في حق ما اعتقد به في حق الأئمة، وإن لم يكن غلوا في الواقع. فإذا كان الشخص يعتقد أن الأمر الفلاني غلو، فإذا كنت أنت تعتقد بهذه العقيدة فستعتبر مغاليا لأنك تعتقد بهذه العقيدة مع أنها ليست من الغلو ربما. واضح؟ ويعجبني، يقول الشيخ سبحانه، أن أنقل الكلام الوحيد للبهبهاني، يمكن منها عبارة طويلة للوحيد البهبهاني، يقول: والتأمل في هذه العبارة يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجبا لضعف الراوي عندنا، وإن كان موجبا للضعف عند الناقل. هذه عبارة البهبهاني، تأملوا فيها طويلة، احنا بنقرأ مقطع منها سنحذف بعض الأجزاء منها طويلة لا حاجة لنا لقراءتها بأكملها. قال: قدس الله سره، فاعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء لا سيما القميين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم او التفويض الذي اختلف فيه او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، جعلوا كل ذلك ارتفاعا مورثا للتهمة به، لا سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوقين بهم مدلسين. وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، هذه المسائل لم تكن محل تكالب عند جميع القدماء، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا او كفرا او غلوا او تفويضا او جبرا او تشبيها او غير ذلك، وكان نفس هذا الأمر عند آخر عند شخص آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك، لا يعتبره كفرا ولا غلوا ولا تقويضا، وفي نفس الوقت لا يعتقد أنه من ماذا مما يجب الاعتقاد به. يقول هذا الأمر لم نكلف بالاعتقاد به، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور، لا زال الكلام للبهبهاني، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم، كما أشرنا آنفا أو ادعاء أرباب المذاهب كونهم منهم. عبارة طويلة لا حاجة لنا للتعرض لتمامها. ثم يقول: ثم اعلم أن ابن عيسى يعني أحمد بن محمد بن عيسى والغضائري يعني صاحب كتاب الضعفاء الابن أحمد بن الفخيم بن عبيد الله الغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا أنه كاذب وواضع للحديث بعدما نسباه إلى الغلو، بعد أن يقولون فلان غال كذاب أو يقولان فلان غال يضع الحديث، وكأنه يلتفت للتعبير الدقيق للمحدث المحقق البهبهاني، يقول: وكأنه لروايته ما يدل عليه، ما يدل على الغلو، ولا يخفى ما فيه، وربما كان غيرهما أيضا كذلك. فتأمل، مو شرط فقط أحمد بن محمد بن عيسى المتشدد مثلا وابن الغضائري، بل ربما غيرهما كذلك كمحمد بن الحسن بن الوليد مثلا أو الشيخ الصدوق رحمة الله عليهما. فيجب على العالم الباحث التحقيق في كثير من المثل المرمي بها الأجلة. التفت حينما يأتي راوي معين فيروي رواية يمشي فيها السهو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيأتي أحمد بن محمد بن عيسى الذي يعتقد بأن النبي يسهو مثلا، فيعتقد حينما يجد هذه الرواية يجد زيد يروي هذه الرواية، لا شك أن أحمد بن محمد بن عيسى في مثل هذه الحالة سيعتقد أن زيد مغال أولا وكذاب أو وضاع للحديث ثانيا، باعتبار أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يعتقد بصحة هذه الرواية، فهو يعتقد بأن زيد الراوي قد اخترق هذه الرواية. واضح؟ فيجب على العالم الباحث التحقيق في كثير من النثر المرمي بها الأجلة لما عرفت من أنه لم يكن في تلك الأزمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره. ثم يستشهد بعبارة للعلامة المامقاني، يقول: قال العلامة المامقاني: لا بد من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور، ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ومحمد بن سينان والمفضل بن عمر وأمثالهم عرف الوجه في ذلك، وكفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم، لأن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج البرقي من قوم بسبب اتهامه بهذه الأمور، انصافا أن إخراج البرقي كان بسبب شنه، احنا ذكرنا سابقا أنه لروايته عن الضعفاء. بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قوم، بل عن المحقق الشيخ محمد بن صاحب المعالم أن أهل قوم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه، فإذا كانت هذه حالتهم ولا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده؟ بل لا بد من التروي والبحث عن سببه، سبب القدح، والحمل على الصحة مهما أمكن. كيف لا؟ ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد مجمل للقدح في الرجل للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين، لأن كل منهم نسب إليه القول بما هو ظاهره مستنكر، بما هو ظاهر مستنكر أو بما ظاهره مستنكر فاسد. إذا سئل علماءنا، كثير من علماءنا لهم آراء نسبت إليهم بعض الآراء قد يناقش في أصل ثبوت هذه النسب، على أي حال نسب إلى بعضهم آراء، هذه الآراء ظاهرها مستنكر وفاسد. ثم يأتي بعد ذلك بعبارة للعلامة أو للمحقق البهبهاني ليؤكد أنه كثير من علمائنا نسبت إليهم بعض الآراء. قال إنه كلام البهبهاني، إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ يعني الشيخ الطوسي كان يذهب إلى مذهب الوحيدية وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بتقليده في النار، وهو وشيخه المفيد يعني الشيخ الطوسي وشيخه المفيد يذهبان إلى ماذا؟ إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مصدور الحج، فما هو مذهب الجبائي؟ فما هو مذهب الجبائي؟ والسيد المرتضى رحمه الله يذهب إلى مذهب البحثانية من أن إرادته عرض لا في محل، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخ إلى جواز للذنب عقلي عليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأن ماهيته معلومة كوجوده، وأن ماهيته الموجود والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي يذهبون إلى ماذا؟ إلى جواز السهو على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومحمد بن عبد الله الأسدي، إلى الجبر والتشبيه وغير ذلك مما يطول تعداده. طبعا جملة من هذه النسب فيها مجال للتأمل إنصافا. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين وسيرة أساطين المحدثين أن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق إلا أن يستلزم إنكار ضروريا أو إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية، أي أن يعتقد أن الله جسم حقيقتان لا بالتسمية، وكذا الخول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس. وأما القول بالرؤية لا معهما، لا مع الانطباع أو الانعكاس، فلا يوجب ماذا؟ الكفر، لأنه لا يبعد حملها حمل الرؤية حينئذ على إرادة اليقين التام، رأيت الله أو أن الله يرى أي يتيقن به، والانكشاف العلمي. وأما تجويز السهو عليه وإدراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بإرادة الكمال، تجويز السهو عليه على النبي المقصود، وإدراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بإرادة الكمال من حيث إنه كمال فلا يوجب فسقان. ثم قال ونسب ابن الطاووس، يشير إلى بعض الأعلام الذين نسب إليهم القول بالتصوف أو الذهاب إلى التصوف، مع أنهم بعيدين كل البعد عن ماذا؟ عن عقائد التصوف والمتصوفة، وهذا مما لا ينبغي الإشكال والريب فيه. قال ونسب ابن طاووس ونصير الدين المحقق الطوسي، خالي نصير الدين الطوسي يعني، وابن فهد الحلي وشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدي العلامة، يقصد العلامة المجلسي، وجدي العلامة وغيرهم من الأجلاء كالشيخ الطيب الكاتاني إلى التصوف، وغير خفيين أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد، أو فساد الأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوف في مقام الرياضة أو العبادة، وغير خفيين على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجلة من كتبهم وغيرها أنهم منزهون من كلتا المسألتين قطعا، إذ أنهم لا يعتقدون بعقائد المتصوفة، العقائد الفاسدة للمتصوفة، كما أنهم ماذا؟ لا يرتكبون الأمور المحرمة التي يرتكبها المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة، فهم منزهون من كلتا المسألتين قطعان. ونسب جدي العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الأجلة إلى القول باشتراك اللفظ، لا أدري ما المقصود باشتراك اللفظ. وفيه أيضا ما أشرنا إليه، ونسب المحملون الثلاثة يقصد بهم الكليني والصلوق والطوسي، ونسب المحملون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ونسب ابن الوليد والصدوق أيضا، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضا منكر السهو إلى الغلو. وبالجملة أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. أقول جملة من هذه الموارد كما أشرت ماذا محل تأمل. ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال. صحيح الكثير من علماء الرجال يرمون بعض يرمون الرواة ماذا بالغلو بكونهم يعتقدون ببعض الأمور التي هي في الواقع ليست من الغلو. ونحن بعدما قرأنا، يقول الشيخ سبحاني ذلك، ونحن بعدما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلامة الزمخشري في حق نفسه حيث قال: تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. والذي تبين لنا من مراجعة هذا الكلام هو أن أكثر علماء الرجال أو من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابط خاص لتضعيف الراوي من حيث العقيدة، بل كلما لم تنطبق عقيدة الراوي عقيدته رماه بالغلو والضعف في العقيدة. إذا لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدتي أعتقد أن هذا الراوي غالي مثلا أو ضعيف العقيدة، وربما يكون نفس الرامي مخطئا في اعتقاده. ربما يكون ابن الغضائري معتقدا بثبوت السهو على النبي مثلا، فمن نفى السهو على النبي يعتقده مغاليا. صحيح، والحال أن نفس ابن الغضائري في مثل هذا الأمر حينئذ يكون ماذا مخطئا، بل عفوا يقول وربما يكون نفس الرامي بضعف العقيدة مخطئا في اعتقاده، بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه، أو وقف أو أن يكون الشخص الرامي وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هذا الراوي من غير اعتقاد بمضمونها، فزعم الرامي أن المؤلف معتقد بمضمون هذا الخبر، والحال أن مجرد نقل الخبر في كتاب لا يعني تبني مضمون الخبر. إلى غير ذلك مما يورث سوء الظن، مثل ما إذا ادعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم، يعني بعض أبناء العامة مثلا ادعوا أن زيد منا، والحال أن زيد ليس منهم، ليس من العامة بل هو من الخاصة. أو بعض الفصحيين ادعوا أن عمر منهم، والحال أن عمر ليس منهم. وجملة الخول في ذلك ما ذكره المحقق المامقاني حيث قال: إن الرمي بما يتضمن عيبا فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده، إذ لعل الرمي قد اشتبه في اجتهاده أو عول على من يراه أهلا في ذلك، وكان هذا الشخص الذي حول عليه مخطئا في اعتقاده أو أول على من يراه أهلا في ذلك وكان مخطئا في اعتقاده أو وجد في كتابه أخبارا تدل على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به، أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه منهم وهو كاذب. يعني بعض أصحاب المذاهب الفاسدة ادعى أن هذا الراوي منهم من أصحاب الفطحية مثلا، والحال أنه ليس منهم، فهذا الشخص كاذب في دعواه. أو روى أخبارا ربما توهم من كان قاصرا أو ناقصا في الإدراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلو، وليس كذلك، هذا ليس ارتفاعا أو غلو. أو كان جملة من الأخبار يرويها ويحدث بها ويعترف بمضامينها ويصدق بها من غير تحاس بها واتقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهل بما لا تتحملها أغلب العقول، فلذا رمي بالغلو. مثلا يقول الشيخ السبحاني: فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتم إلا بثبوت أمرين. الأول، الأمر الأول أن يثبت أن النظرية مما توجب الفوسق، هذا أولا. يعني أما إذا ثبت أن إذا رمي الشخص بالغلو، الحال أنه لعل رميه بالغلو لأجل أنه ينفي السهو عن النبي مثلا، هذا لا يوجد ما لا فسقا، إذ أن هذه النظرية أصلا صحيحة، نفي السهو عن النبي أمر صحيح وإثبات السهو عليه أمر خطأ. خب، الأول أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق، فإذا لم يثبت ذلك فلا يمكن التعويل عليها. الثاني أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بها. أول شيء لابد أن نثبت أصل أن العقيدة توجب الفسق، ثاني شيء نثبت أن الراوي كان يعتقد بهذه العقيدة. أما إذا انخدش أحد الأمرين فالنتيجة تتبع أساس المقدمات بعد، فإذا فسدت إحدى المقدمات فسدت النتيجة. وأن لنا بإثبات الأمرين، أما الأمر الأول وهو أن النظرية مما توجب الفسق، أما الأول فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي، فمن نفى السهو عن النبي صلى الله عليه وآله لشبهة عقائدية لا يمكن أن نقذفه بماذا؟ بالفسق. هل يمكن للشخص أن يقول بأن الشيخ الصدوق رحمه الله فاسق والعياذ بالله لمجرد أنه يعتقد بأن النبي يسهو؟ هذا لا يقول به أحد، وإن كنا نخطئه في هذه العقيدة لكننا لا نقذفه بماذا؟ بالفسق. أما الأول فالوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الإفراط، فإن بعض هذه المسائل وإن صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني، غير أنها لم تكن بهذه المثالة في العصور الغابرة في زمن الصدوق مثلا. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو أصل ثبوت أن الراوي يعتقد بهذه العقيدة أم لا، وأما الثاني فإن إثباته في غاية الإشكال، خصوصا بالنظر إلى بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض من الإخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه، نفس أحمد بن محمد بن خالد ثقة في نفسه لكنه أخرج وشدد عليه لمجرد روايتها عن الضعفاء، أو لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلامة المامقاني لعلهم اعتمدوا على بعض من لا يمكن الاعتماد عليه. وما لم يثبت الأمران، الأمر الأول والثاني، لا يعتنى بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة. أقول حتى لو ثبت هذا الضعف وثبت الغلو، نحن قلنا أن فساد العقيدة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد عدم الأخذ بالرواية وعدم اعتبار الرواية، بل تبقى الرواية معتبرة وإن كان الراوي لها فاسد العقيدة. تضعيف الراوي من حيث العمل، يقول: قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد أمرين، إما تضعيف في العقيدة أو تضعيف في جانب العمل، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني، فنقول إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين: تارة يرجع إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه، كما إذا كان الراوي يرتكب بعض الكبائر أو يصر على الصغائر ولم يكن هذا التضعيف مرتبطا بالحديث، يعني ليس له جانب كذب وصدق، وأخرى يكون التضعيف مربوطا بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حق الراوي، مثل قولهم مضطرب الحديث ومختلط الحديث وليس بنصي الحديث، يعرف حديثه وينكر، غمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه، أو يقال ليس حديثه بذاك النقي، أمثال هذه العذائر. ثم يقول الشيخ سبحانه: هل هذه الألفاظ قابحة العدالة أم لا؟ قال المحقق البهبهاني: إن هذه الألفاظ وأمثالها ليست بظاهرة القرح في العدالة، لورود هذه الألفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر، تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد، نبحث عنها في الخاتمة إن شاء الله تعالى. هنا نؤكد على أن الضعف العقائدي لا يضر بماذا؟ بالأخذ بالرواية، يمكن أن نأخذ برواية الشخص وإن كان ضعيفا عقائديا ما دام أنه ثقة. المدار في حجية الرواية وعدمها على وثاقة الراوي، فإن كان الراوي ثقة فالرواية معتبرة، هذا ما ذهب إليه السيد الخوي وتبعه جملة من الأعلام، وخالف في ذلك جملة من الأعلام حيث قالوا بأن المدار على ماذا؟ على الوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوي، بل على الوثوق بصدور الرواية. فإذا حصل وثوق بصدور الرواية حتى لو لم يكن الراوي ثقة يمكن الأخذ بها، ولو لم يحصل الوثوق فلا يؤخذ بالرواية حتى وإن كان راويها ثقة. هذا بحث أشرنا له فيما سبق، فلا حاجة للإعادة. الكلام حول الخاتمة والفوائد الرجالية التي فيها يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.